في أصحاح 3 حصل اتفاق. هنا في هذا الأصحاح تم الاقتران، فأخذ بوعز راعوس امرأة في عدد 13. وعندما أتى ربنا يسوع المسيح له الميت، تكلم الرسول بولس عن هذه الفترة الحلوة، فترة الخطبة الآن قبل مجيء الاقتران القريب جدا جدا جدا. يقول هنا الرسول بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لكم رجل، لرجل واحد، لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. ولكن زي ما تم اقتران رعوس في أصحاح 3، 100% سيتم أيضا الاقتران بعد الخطبة في رؤيا 19. في رؤيا 19 لنفرح اليوم قريب جدا، وقت الزفاف قريب وقريب جدا وأصبح على الأبواب. لنفرح ونتهلل ونعطه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها، وامرأته هيأت نفسها. تم الاقتران الآن. لكن الفترة الآن يقول عنها صاحب مزمور 45 فترة الخطوبة، ما قالش اسمعي يا امرأة، اسمعي يا بنت، اسمعي يا بنت يا مخطوبة، اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك، لأنه هو سيدك فاعمل إيه؟ اسجدي له. نحبه الآن، نسمع كلامه الآن، ننظر إليه الآن، نعيش العيشة المقدسة الآن، نشبع من الآن، حتى من تعب نفسه يرى ويشبع، وله كل الميل.
هذه الشريعة المذكورة كما قلنا في لاويين 25 عدد 25: إذا افتقر أخوك، يجي الولي الذي له حق الفكاك ويشتري من أخوه. طبعا هيشتري لفترة معينة اللي هي لغاية سنة اليوبيل. هذه الشريعة يذكر في العهد القديم مرتين إنها اتنفذت. هذه هي المرة الأولى، بوعز يجيب الولي الأقرب، الولي الأول، ويقول له إن كنت تقدر اتفضل، وإذا ما تقدرش أنا أقدر. بوعز الذي معنى اسمه فيه القوة، اللي شفنا أول كلمة عنه جبار بأس، أنا أقدر. طيب في واحد تاني برضه كان له ارتباط بهذه الشريعة، مذكور في سفر إرميا أصحاح 32، لكنه شخص على الطرف الآخر من الصورة، ليس جبار بأس وإن كان كذلك، ليس فيه القوة، لكنه اللي يقول عن نفسه في مراسيه أصحاح 3: أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بخضيب سخط. نعم أيها الأحباء، ده برضه تمم هذه الشريعة بس في ظروف عجيبة. مش راح إلى الباب، صعد إلى الباب، لكن ده جاله حنمئيل ابن شلوم عمه، وكان موجود فين وقتها؟ في السجن. ما أبعد الفارق بين صورة بوعز وهو يفك ويفدي، وبين صورة إرميا وهو يفك ويفدي في السجن. موجود في السجن ليه؟ لأنه كان يشهد لله ضد شر هذا الشعب، ويقول له أنا ناوي أبيع الحقل، عايزك تشتري الحقل مني. مع أن في ذلك الوقت كان إرميا في السجن، وكانت جيوش الكلدانيين واقفة على الأبواب. إيه معنى إن إرميا يرمي فلوسه في التراب؟ يرمي فلوسه في حاجة ضيعة، لكن يقول عرفت أنها كلمة الرب. فكانت النتيجة إنه اشترى فعلا، وأخذ طق الشراء وحطه في إناء وختمه لأيام كثيرة. والرب فهمه المقصود من هذا الأمر فيقول لأنه هكذا قال رب الجنود، سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الأرض. الأرض ما ضاعتش إلى الأبد، لا، رح يحصل أنهم يشترون حقول وكروم وبيوت في هذه الأرض. أيها الأحباء، إن الفداء أو الشراء له وجهتين. الوجهة الأولى تتمشى مع الصورة اللي نشوفها في هذا الأصحاح، والجانب الآخر يتمشى مع الصورة اللي نشوفها في إرميا أصحاح 32. في إرميا 32 نجد الثمن المدفوع، الشراء. ده هو الفكر الأساسي في هذا الأصحاح، الشراء. وإيه يا ترى هو الشراء أو الثمن اللي بيه الرب اشترى واللي بيه الرب افتدى؟ ايه هو الثمن ده؟ واضح انه هو دمه الزكي الكريم. لكن للفداء والفكاك جانب اخر، هو القوة، الامر اللي يتمشى معه بوعظ في هذا المشهد. ان كنت ما تقدرش انا اقدر، جبار بأس وفيه القوة. ايها الاحباء، بالنسبة لينا الفداء تم وحيتم. الناحية الأولى تمت كما نراها بالدم، ودي نشوفها في كلوسي الصح الأول لما يقول عاملا الصلح بدم صليبه. الرب عمل الصلح بدم صليبه وصالحنا في جسم بشريته بالموت. لكن هناك جانب آخر للفداء رح يتم، يتمشى مع قوة، وده نقرأ عنه في فيليبي أصح 3، الذي سيغير. أهو ده المخلص اللي احنا مستنينه، مستنين مخلص، نعم، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. بحسب ايه؟ بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. الوعد الأول اللي جه في الجنة يجيب لنا الجانبين، جانب القوة وجانب الدم. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. في سفر الخروج لما الرب حرر الشعب وأنقذه من أرض مصر، نشوف الجانبين، جانب الدم في خروج 12 اللي سمعنا عنه، خروف بلا عيب يذبح ويرش دم، ده كان لازم وده كان في الأول والأساس. لكن في أصحاح 15 نجد الجانب الآخر، أصحاح 14 و15 نجد جانب القوة. علشان كده يقول الرب رجل الحرب، ده هنا في معركة، في حرب. يمين الرب معتزة بقوة، يمين الرب تحطم العدو. أول العهد الجديد نشوف فيه الجانب الأولاني، الفداء بالدم في الأناجيل. وآخر العهد الجديد نشوف فيه الجانب الثاني، الفداء بالقوة في سفر الرؤيا. صار يوحنا يبكي كثيرا. ليه؟ لأنه لم يوجد أحد في السماء أو على الأرض قدر أنه يفتح السفر المختوم ده، سفر الملكية، ولا حتى أن ينظر إليه. يا سلام. وبعدين يجي له واحد من الشيوخ يقول له لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا ليفتح السفر ويفك كتمه. ملحوظة ثانية عن زي ما سمعنا في الملاحظات المتقدمة، ان هنا نشوف امرين مش امر واحد، نشوف ارض ونشوف شعب اللي هي مرموز اليها بنعمة. وفي الحقيقة الرب في يوم قريب زي ما نشوف في تثنية 33 الأنشودة، أو أصحاح 32 الأنشودة التي تغنى بها موسى، بتحكي تاريخ الأمة من أوله لغاية أخره، من أول ما وجده هناك في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خارج وأحاط به ولاحظه من أول هناك، ويبتدي القصة كلها، لكن تنتهي القصة بإيه؟ يصفح عن أرضه وعن شعبه الأمرين معا. بهذه المناسبة خادم الرب الحبيب في الصباح أشار إلى ناحية نبوية في هذا السفر، وهي في الحقيقة جانب هام جدا، جانب مهم جدا في هذا السفر، هو الجانب النبوي. لا مجال ان احنا ندخل في التفصيلات، لكن اللي يحب يدخل في التفصيلات قدامه مجال، زي ما رعوس كانت بتخبط حنطة وبتشتغل، اللي عاوز يستفاد ممكن يمسك الكتاب ويبتدي يخبط الحنطة ويطلع معاني جميل. فقط أمر مرور سريع على بعض الأفكار. في الأصح الأول نشوف موتين، موت مزدوج، أولا موت الرأس ألي مالك، وبعديها بنحو 10 سنين موت محلون وكليون. هل حدث في تاريخ هذا الشعب ما يطابق هذين الموتين؟ نعم. ففي السبي البابلي عندما رفضوا الرب عن أن يملك عليهم، الرب رفضهم عن أن يكونوا شعب، وصدر عليهم الحكم لو عمي، أي ليسوا شعبي، فهم الآن ليسوا شعب الله في الوقت الحاضر. لكن بعد كده الرب أدهم فرصة، الرب أدهم فرصة وكانوا ممكن يستفادوا من هذه الفرصة، لكن بكل أسف كما سمعنا في هذه الفرصة ارتكبوا أشر جريمة. ليس فقط فقدوا الميراث، ولكن قالوا هذا هو الوارث هلما نقتله، قتلوا الوارث. جريمة أشر وأشنع، وكانت نتيجتها أن الأمة فقدت بنيها. زي ما الرب تنبأ، رح يجي وقت يحيط بك أعداءك بمطرسك ويهدمونك وبنيك فيك. ده اللي حصل سنة 70 ميلادية لما جه تيتوس الروماني وأخرب تلك المدينة، وهي الآن أرملة لا أمل لها. وإن كان نقدر نقول في الوقت الحالي هم في الحقيقة ينطبق عليهم الوصف بتاع عدد 6، فقامت هي وكنتاها من بلاد مؤاب، لأنها سمعت أن في بلاد الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. يعني عايز أقول إنهم رجعوا، لكن ليس توبة، ولكن لأغراض أخرى اللي احنا بنسميها أغراض قومية، ليس لها علاقة على الإطلاق بالرجوع القلبي ورجوع التوبة. ونقدر نقول إن النهاردة عرفة ورعوس موجودين، رح يبانوا بصورة واضحة بعض الاختطاف، لأن عرفة تمثل المجموع اللي رح يلتصق بالمسيح الكذاب ويعبد الأصنام، ورعوس حتمثل البقية الأمينة اللي رح تلتصق بالرب يسوع المسيح. لكن الرب لابد أن يأتي يوم فيه يفتقد ويصفح عن شعبه وعن أرضه كمان. لكن الشيء الجميل أن بوعز يقول كلمة جميلة وتتكرر مرتين في عدد 9، فقال بوعز للشيوخ أنتم شهود اليوم، وفي عدد 10 برضو قال أنتم شهود اليوم، فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود. معناها أن الرب حيخلي هذا المنظر مشهد النعمة العجيب كده فرق، عاوز الرب يخلي هذا المشهد فرق يفرج عليه الجميع، لأنه في الحقيقة بيوري نعمته وبيوري حكمته وبيوري صلاح وبيوري أمانك وبيوري قدرته. يهمنا احنا ايه إن كان الأمر حيكون كده ولا كده بالنسبة لهذا الشعب؟ لا يهمنا أوي، لأن عاوز أقول إن أمانة الله لا تتجزأ. فإن كان الله وحاش له أن يكون غير أمين في مواعيده مع الآباء، طبعا حاشا، إذن فمين يضمننا أن يكون أمين معانا؟ لكن هل الله كذلك؟ ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. الآية اللي بنتعزى بها كتير وبنقولها باستمرار، مع أنها في الحقيقة بتنطبق على هذا الشعب، لأن هبات الله ودعوته هي ده مبدأ عام. الله مش ممكن يندم على عطية وعلى إذن ده أمر فرح. وإن كان الرب زي ما نقرأ فيه إشعياء 62 رح يخليهم منظر، يقول كده: فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، وتسمينا باسم جديد يعينه فم الرب، وتكونين إكليلة جمال بيد الرب. لا يقال بعد لك مهجورة، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، لأن الرب يسر بك، يعني بالشعب، وأرضك تصير ذات بحر، الشعب والأرض. لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك ذي الأرض، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. لكن عاوز أقول إن كانوا دول حيبقوا منظر، أمال إحنا بقى في المجد رح نبقى إيه؟ قد إحنا الرب رح يعلن بينا حكمته، ويعلن بينا مجده وقدرته ومحبته. نعم، سيظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف عليه. آخر ملاحظة بكل اختصار، نعمي ظلت مدة طويلة خالص، قعدت أكثر بلا شك من 10 سنين، لكن الحوادث العجيبة اللي احنا قرينا عنها فكركم أخذت مدة قد إيه؟ في الحقيقة المدة اللي أخذتها من ساعة ما رجعوا إلى أن تم الاقتران لا تزيد كثيرا عن 50 يوم. حاجة عجيبة خالص، حاجة عجيبة خالص، 10 سنين وأكثر في البعد. لكن في الرجوع الحوادث الجميلة دي اللي احنا بقالنا يومين نتحدث فيها ونفرح ونتعزى ما خدتش وقت أكثر بكتير من 50 يوم. نهاية الأصحاح الأول يقول لنا أنه كان ابتداء حصاد الشعير لما ركب، يعني عيد الباكور، وبعدين قعدت عند تستمر تلتقط في الحقل لغاية ما انتهى حصاد الحنطة وحصاد الشعير، يعني عيد 50. وبعدها بوقت مش بكتير بلا شك، لأن في الوقت ده كان بوعز بيزري الشعير في البيضر كما سمح، يعني كانت فترة بسيطة جدا. نزلت رعوس إلى البيضر وبوعز يقول لها طب اقعدي للصبح، وهي مش أكتر من كده، هي الحكاية مش هتاخد أكتر من الصبح، راح ينتهي الأمر الصبح. وفعلا في الصبح يجي الولي الأقرب ويقول ما أقدرش، وبوعز يقدر ولا ما يقدرش؟ بوعز يقدر. إذن هذا الشعب ظل في البعد سنوات طوال، لكن تو ما رجعوا الحكاية مش هتطول. أيها الأحباء، أيها الأحباء، كما قال ربنا يسوع المسيح: لا يمضي هذا الجيل، لا يمضي هذا الجيل. الأخ الحبيب هو امبارح بيتكلم عن العلامات اللي بتدل على قرب مجيء الرب. لا شك أن اللي يدرس النبوات حيشوف علامات كثيرة، وأحب دراسة النبوات إذا كانت ما تملاش قلبي شوق وحنين للرب يسوع المسيح يبقى إيه فايدته؟ نحن نشكر الرب لأنه أنار بصيرتنا، وعرفنا أن الحكاية قربت جدا جدا، الحكاية مش هتطول خلاص، الرب جاي سريعا. ليت قلوبنا تنخلع من العالم، وليتنا نشتاق ونطلب بسرور قلب اليوم اللي فيه نشوف المسيح ونتمتع بربنا وفادينا وعريسنا الحبيب وله.
بعض ملاحظات قليلة وبسيطة مبينة بين الولي الأول والثاني، بين الناموس والنعمة، أو بعبارة أوضح بين الناموس والمسيح. قيل عن الولي الأول: فلان الفلان، تعال يا فلان الفلان اجلس هنا، فاسمه ما يتذكرش، وهيتذكر على ايه؟ ما اصله ما منوش فايده. لكن الولي الثاني يذكر اسمه، ففي اشعيا 7:14 يولد لنا ولد، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره في متى 1 الله معه. اسمه كده اي، وشخصه كده اي، الله معنا اي. يا خد احنا قرينا في ريح الدول ان ايطاليا يوم الايام كانت مملكة وكان الملك بتاعها اسمه عمانوئيل،
يبقى ملك إيطاليا هو الله معنى؟ لا، هو معنى الاسم كده، لكن عمانوئيل إيطاليا ده اسم على غير مسمى، لكن الله معنى اسم على مسمى بالنسبة للرب يسوع المسيح.
ليه؟
واضح جدا من بقية الأقوال، يخلص شعبه من خطاياه. ومن اللي خلص؟ الله. أنا الله وليس غير إيه؟ خلص. الملك بيخلص برضه، لكن يخلص شعبه مش من خطاياهم، يخلصهم من أعدائهم، لكن من خطية مين يخلصهم؟ ومين يخلص الملك ذاته من خطاياه؟ ارحمني يا مين؟ يا الله، كعظيم رحمتك، ككثرة رأفتك، امحو معاصية، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. فاللي خلص من الخطية الله دون سواه. لكن كلمة عمانوئيل معناها الله معنا. فهل كانت بالنسبة للرب يسوع اسم على مسمى؟ نعم، لأنه قال لهم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وقال حاجة تانية كمان، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون فين؟ في وسطهم. مئات الاجتماعات، آلاف ملايين الاجتماعات في ليلة واحدة، وهو حاضر فيها جميعها، فهو الله الغير المحدود. ولما نحود على ناحية تانية نلبس عدم المحدودية بكيفية أعظم. ليه كده؟ أحيا لا أنا بل المسيح يحيا إيه فيا، فهو حي في كل مؤمن حقيقي. كم ملايين المؤمنين حقيقيين والمسيح فيهم وهو الحي فيهم وهم أحياء به. هذا هو اسم. وفي أشعية 9 يولد لنا ولد ويدعى اسمه ايه؟ عجيبا فوق الإدراك، مشيرا ايه كمان؟ إلها قديرا، أو حسب النطق العبراني الله القدير. ده اسمه. وكمان الملاك الاسم تاني ليوسف والعذراء، نهار ما يتولد تسموه ايه؟ يسوع. اي الله المخلص. ليه كده؟ لانه يخلص شعبه من خطاياه. اما دوكه ما ذكرش اسم فلان الفلاني، وعليه هنعرف اسمه؟ ما منش فايده. لكن ده الله ذاته، والذي يخلص من الخطايا، والذي يلازم المخلصين مدى الحياة أفراد وأسر وجماعات. كمان الولي الأول أو الناموس يقال عنه إيه؟ عابر. الولي الأول كان عابر، لكن الولي الثاني كان عابر؟ ده كان حاضر، كان قاعد، مش فايت أوتان. لا، ده مخصوص، ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ايه ما قد هلك. او زي ما شفنا في قصة السامري، انسانا سامريا مسافرا عمل ايه؟ جاء اليه. فده حاضر، لكن دوك عابر. وفي مثل السامري برضه الرب يسوع يمثل الولي الاول الناموس في طقوسه وفي شرائعه بكاهن عرض أنجاز أو عبر في تلك الطريق. يعني مش هو المقصود من الله للخلاص، ده بس سمح بوجوده عشان يثبت للإنسان تعدياته، وإنه عاجز عن أن يخلص نفسه، وأن ينقاد للقول اللهم ارحمني أنا إيه الخاطئ، ما قدرتش يا رب ما قدرتش. لكن رب يسوع المسيح جه مخصوص لكي يخلص. حاجة تانية، ان الولي الاول يقول افك، بعدين يقول ايه؟ لا اقدر ان افك، افك لا اقدر ان افك. كلمة افك دي يعني يقدر يدفع القرشين ويسدد الدين ويفك الحقل من اليد الاجنبية. طيب بس كمان تتجوز رعوس عشان تحيي اسمي؟ هلا ما اقدرش، ما اقدرش افك. هفوق ما اقدرش افوق. والانسان توهم في نفسه انه يقدر يوفي ما عليه. انسان مداين كان له مديونين، واحد مديون ب500 واحد مديون بايه ب50. لكن شوفوا الكلمة اللي قولها الرب يسوع المسيح تبارك اسمه بعد كده، وصلا للاثنين، ليس لهما ايه ما يوفيان، لكن الانسان بيتوهم انه يقدر يوفي. فمثلا الخصي في بلاد الحبشة بطريقة ما عرف الله وعرف حقوق الله وعرف مديونيته لله، وأدرك من علماء الكتاب اليهود إن الطريقة لكي توفي ما عليك هو إنك تذهب إلى أورشليم وتقدم عن نفسك الذبائح، تروح تلتقي الهيكل فخر دعنا، وهناك الكهنة بلبسهم العظيم الكذاب، وبعدين بقى إيه تقدم عن نفسك الذبائح التي تكفر عنك. طب وأقدر أسحب الغنم والبقر؟ قال لا، خد معاك فلوس، خد معاك فلوس، وهناك في الهيكل موجود اللي يبيع لك. وراح هناك عشان يوفي الدين، يخلص المدينة، شعر بأنه مزدف في حق الله وعاوز يوفي ما عليه من حقوق لله علشان يطلع خالص الدين، بريء الساحة، مبرر من ذنوب. وساعة ما وصل بقى سيادة الوزير، الكهنة أهلا وسهلا بسيادة الوزير وترحام وتحيات، وطلبات سيادتك إيه؟ قال أنا بقى عرفت إن الله هو الإله الحقيقي. نعم ونعم الإيمان. طيب وأنا جاي بقى دلوقتي شاعر بخطاياي وعاوز أوفي عن نفسي بالذبائح، كل تأكيد إحنا نقدم عنك كل ما ذكر من ذبائح، هات يا وادي التيران وهات الخرفان وهات الحمام وهات اليمام وهات العصافير وهات والدقيق والزيت والبخور وكل شيء بتمنه، ده تمنه كذا وده تمنه كذا وده تمنه كذا. وسيادة الوزير فلوس جاهزة، ده جاي عاوز يخلص، فمجهز فلوس خلاصه، ودفع 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 ودفع، وتقدمت الذبايح وتقدمت وتقدمت وتقدمت. ها يقول لهم ايه بقى دلوقتي؟ اروح مرتاح يعني من جهة ايه تقصد سيادتك؟ يقول يعني من جهة ان خطايا بقى اتغفرت وانصرف غضب الله عني، والله رضي علي وقبلني، واخرتي هتبقى تكون عند ربنا في رضاه، دايرة رضاه. يقولوا له احنا من واجبنا نعمل اللي علينا، ورحمة ربنا واسعة برضو العشم انه يكون غفر لك. ايه وحضرتك انت الكاهن يعني ما تضمنهاش لروحك؟ يقول لا، محدش يقدر يضمنها الروح ابدا، احنا نعمل الواجب علينا ورحمة ربنا واسعة. يا دي المشوار اللي راح بلاش، وقال شوفوا بقى من الحبشة الى اورشليم، مشوار اللي في السفن واللي في العربيات وطالع ونازل في الجبال، مشكة كبيرة، واحد عايز يخلص. وطلع من البلد في غاية الحسرة لأن آماله كل خابت، لأن أصحاب الشأن لم يستطيعوا أن يؤكدوا له رضا الله عليه ولا غفران خطاياه ولا نوال الحياة الأبدية بعد المشوار اللي مشيه والمصاريف اللي صرف. وطلع من البيت يائس ومن غلبه، مسك الكتاب اللي ادهوله هناك في الحبشة فابتدى يقرأ في الكتاب، قال كلنا كغنم ضلل. قال صحيح، طب وانا جاي هنا ليه؟ الا عشان اكفر عن ضلالي. ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. مين ده؟ مين ده اللي الرب وضع عليه اسم جميعنا؟ انا عاوزه ده، مجروح من اجل معاصينا، مسحوق من اجل اثامنا، تأديب سلمنا عليه، وبحبره شفينا. بحبره شفينا؟ لا، انا مش هسيب ده ابدا، اهو ده اللي انا عاوزه. واذا بفيلبس مأمورا من قبل الرب طالع يجري جنب العربي، وسمعه بيقرأ، ده فاهم ما تقرأ؟ قال له احنا بتوع الدنيا نفهم في الحسابات، لكن انتوا بتوع الدين انتوا اللي تفهموا في الكتاب. ازاي افهم انا من غير ما يرشدنا؟ هتفضل حضرتك هنا فهمني. ركب في لب الصياد، قال له قول لي بقى انا عاوز ده اللي بقول عنه وضع عليه اسم جميعنا وبحبره شفينا. عمن يتكلم النبي؟ عن نفسه ام عن واحد اخر؟ يقول له مش معقول عن نفسه. يقول له ليه؟ يقول لما بيقول كلنا كغنى من ضلال يبقى عن نفسه ازاي؟ هل واحد تاني؟ يقول اي واحد تاني داخل في كلمة كلنا؟ كلنا كغنى من ضلال. امال مين؟ يعني ملاك من السماء؟ يقول له ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ يقول له عشان الملاك محدود والله صاحب الحقوق غير محدود. الله، ما نبقى عاوزين مين؟ يقول له عاوزين الله نفسه. الله نفسه؟ يقول له اه. ازاي دي؟ لها فين؟ يقول له فصح 7 على 14 هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معه. الله يولد من عذراء في صورة انسان علشان يجرح من اجل انسان ويسحق من اجل انسان وبحبوره يشفى الانسان. يقول له اي الله الابن. يقول له والله الابن ده ايه بقى رخرة؟ يقول له يولد لنا ولد الصح 9 يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ابن الله هو الذي تجسد من عذراء، فالاب ارسل ابن وابنه تجسد ومات كفارة عني وعنك لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يقول له خطاياي؟ خطاياك ايه بقى؟ ما مدام الحياة وصلت تبقى الموت اترفعت، وما دام الموت اترفعت تبقى الخطايا اتغفرت. فالخطايا اتغفرت والموت اترفعت والبر الإلهي اتحسب والحياة الإلهية وصلت. أمين؟ يقول له كل قلب ما مخلص نفسه هل اه فين اديني لقيته. قدم نفسه الي في هذا الفصل. امن. انت بتقول ان اللي امن يعتمد؟ يعتمد باسم الاب الذي احبه والابن الذي استجسد ومات لاجله والروح القدس اللي بناء على هذا الايمان حيسكن في قلبه. يقول له عال قوي ودماء ماذا يمنع ان اعتمد؟ يقول له اذا كنت امنت من كل قلبك يجوز. قال له أمنت من كل قلبي قوي. نزلوا سوا والفيلبس غطس الخصية وقال له أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس. راح مغطسه وطلع الخصي ما لقاش فيلبس. الله يغمض يفتح ما لقاش فيلبس. يا رجالة يا اللي وياي كنت واقف في العربية، انتوا مش شفتوا واحد كان قاعد معايا في العربية؟ يقولوا اه. شفتونا لما نزلنا سوا الميه؟ اه شفناك. شفتوه لما غطسني؟ يقول له شفناه. امال راح فين؟ يقول اطلع يا سياده الوزير ده حاجات يعرفها ربنا. يقول امنت من كل قلبي الرب عمل الشغلات دي لاحسن بعدين. بعد ما يغطسني يقول له روح مع السلامه وامشي. انا يجي للشيطان ويقول لي له انت كل من هب ودب تصدقه، كل من قال لك شرق او غرب تصدقه، لكن دلوقتي الله وضع بصمته على بشرته، معجزته هي بالبرهان على ان هذه الرساله كانت رساله من الله. على الدين يا حبيبي؟ يقول وفاه. ذبيحك كانت توفي؟ يقول ابدا. دم تيوس وعجول لا يمكن ان يزع الخطيه، لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. واحد تاني برضه رصد ان يوفي عن نفسه الدين، انما بايه؟ مش بالناموس الطقسي بقى، لانه زي الكاهن ما فات بذبايحه وتركه بين حي وميت، كذلك اللاوي فات بشرايعه وتركه بين حي وميت. ففيه واحد حب ايه؟ يخلص بالناموس الادب. كرنيليوس تايب هو وكل اهل بيته. عال مدام تاب لربه مش يغفر له ذنبه؟ لا بعيد الكلام ده. هي التوبة امر يعني امر مطلوب، واول خطوة مطلوبة للانسان التوبة. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن أزمنة إيه؟ الجهل. لكن يخلص الإنسان بالتوبة؟ لا، لأنه بدون سفك دم لا تحصل إيه؟ مغفرة. بدون موت المسيح على الصليب مفيش وفاء دين، مفيش عفو، مفيش غفران، مفيش سداد حساب، مفيش فتح باب. لكن لما سدد الحساب اتفتح الباب وانكتب عليه من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أهلا وسهلا بكم جميعا. وكرنيليوس التائب هذا هو جميع أهل بيته يصوم طيب لله عشان يوفي دين، حاسس بالدين وضميره معذبه بالأربع أيام. يعني يصوم باليوم ضميره مرتاح، يقول أخليهم يومين ضميره مرتاحش، أخليكم ثلاث ضميره مرتاحش، أخليهم أربعة ضميره مرتاحش، ولو يخليهم 40 قرن لا يمكن بالمرة أن يمحى ذنب وألا أن يرضى عليه ربي. طيب بس كده يصنع حسنات لجميع الشعب. أرجو لحظة التعميم هنا، تايب لله هو وجميع أهل بيته، يصوم بالأربعة أيام، طيب يصنع حسنات لجميع الشعب، يصلي لله في كل حين. مستوى ما وصلناش احنا، اصل عاوز يخلص، واللي عاوز يخلص يبقى مولع ويجيب اخر ما فيه قدرته. وهو صايم وبيصلي، ظهر له ملاك قال له صلواتك وصدقاتك صعدت ايه بسكار. زي واحد بيخبط على الباب عاوز يدخل، انت عايز تدخل؟ ده مش سك. استدعي سمعان الملقب بطرس يقول لك على كلام به ايه تخلص. طب ما تقول انت، ما تقول انت. يقول انا عم لا انا خاطي ولا خلصت، وعشان كده ما عرفش الحكايه دي ازاي، لا الخطيه ازاي ولا الخلاص ازاي. انت تشيح تجيب واحد اصله خاطي وخلص، يشيع ويستدعي سمعان ملقب بطرس، ويجي سمعان ملقب بطرس ما يكترش في الكلام. بعد ما يتكلم عن ربوبية المسيح يقول هذا هو رب الكل، يقول كلمة مرعبة، هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. يا نهاري، ديان للأحياء والأموات؟ يقول له آه، يعني مش حدش نافذ منه، لا حي ولا ميت نافذ منه. يقول لا، فيه باب للنجاة. ايه هو؟ له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. مات، سدد الحساب، تؤمن انت بيه يدي لك كمبيالتك اللي عليك مكتوب عليها بالمخلصة، مغفورة لك خطاياك، ايمانك قد خلصك، اذهب بايه ومنضية بالامضاء الالهي. امن الرجل، وساعة ما امن الله راح ماضي على طول. ازاي؟ اعطاه الروح القدس. إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد إيه؟ القدوس. هذه طريقة وفاء الدين، مش من جانبك من مرض، لا بذبائح ولا بأعمال صح. كل هذا ينطبق عليه القول بأعمال الناموس، يعني بأعمالك أنت لا يمكنك أن تتبرر. يقول وبه بذاك يتبرر كل من لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. كمان ملاحظات صغيرة، ان القريب عجز امتى؟ ساعة ما قال له تتجوز رعوس عشان تقيم اسم ايه الميت، جه عند الحياة وعجز. وده احنا سمعنا الآية لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر ايه بالناموس. لانه احيان ازاي؟ انه قدني لعمل البر الكافي لانال الحياة، لكن بالاسف لا بر من جانب الانسان ولا حياه بسبب بر الانسان. منين؟ ما هو الحياه هتيجي منين ما دام ما فيش بر؟ الخطيه وياها الموت، والبر وياه ايه؟ الحياه. بر ما فيش يبقى حياه، ما فيش خطيه فيه يبقى الموت فيه. وعشان كده يقول ان الحرف يقتل. والحرف هنا مش زي بتشوف البعض ما بيقولوا، تبقاش كده، ده مكتوب الحرف يقتل، يعني ما تدققش قوي. لا، ده مش عندي، ما تبحبحهاش لروحك انت، ده مش عندي، ده الحرف هنا الناموس المكتوب بأحرف في ايه؟ في حجارة فبقول الحرف يقتل، ولكن الروح، المسيح بروحه، الروح يعمل ايه؟ يحيي. الروح يحيي. نعم ايها الاحباء، قال المسيح جئت لكي تكون لهم حياة وليكن لهم ايه؟ افضل. كل ما يعطيني اياه الاب لا اتلف منه شيئا، يعني مهلكش، بل اقيم ايضا في اليوم الاخير. يعني الان اعطيه حياة لنفسه، وعندما جئي اعطيه حياة لجسده. الان اذا مات روحه تروح الفردوس، وعندما جئي روحه تلبس جسده ممجدا، وهو بالروح والجسد يروح بيت الاب. نشكره من اعماق القلب، محيي النفوس ومحيي الاجساد، والسبب والاساس موته. وان كنت ابن فانت لست عبد، وان كنت ابن فانت ايه؟ وارث. الابن هو ليوس، والبنوه جينا من المسيح، كانش من الناموس ابدا. الناموس مكتوب عنه الوالد لايه؟ للعبوديه. يعني اللي تحت الناموس في مركز العبيد وخايفين من الهلاك، لكن اللي في المسيح ابناء وارثين وواثقين من ابوه ابيهم لهم، ويتقدمون اليه بجراه واثقين انهم رايحين السماء. لما تموت يا اخ تروح فين؟ وراح السماء. يقول له يا كبرياك، ايه قد ايه الكبرياء وياك؟ ضمنه ايه؟ يقول له قال له انا اللي ضمنته، ده المسيح اللي ضمنه. كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان يصيروا ايه؟ اي المؤمن باسمه. والذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد مشيئة رجل بل من الله. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. لإيه؟ ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لأجلكم في حتى في السماوات. طب يمكن احنا نضيع في السك، انتوا تضيعوا انتم، امال محفوظ لكم كيف؟ لما محفوظ لكم تبقوا انتوا هتضيعوا، وانتم بقوة الله ايه؟ محفوظون. اعطى الميراث وضامن الميراث وضامن الوارث، وشكرا اليه من اعماق القلب. كمان ما يستطيعش يحرر، لا اقدر انا افك، يعني ما اقدرش احرر. ويقول اجد الناموس لي حينما اريد ان افعل الحسنى اجد ايه؟ الشر. حاضر، فلست تحت الناموس افعل الصالح الذي اريده، بل الشر الذي لست اريده فاياه ايه؟ افعل. ده تحت الناموس، الناموس يعمل كده. حتى انه في كورنثوس الاولى اصحاح 15 والاعداد الاخيره يقول قوه الخطيه هي ايه؟ الناموس. يا ساتر يا رب، ده اللي تحت الناموس ضايع خالص. طب وفي المسيح بقى؟ يقول ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطيه وايه؟ والموت. من يفعل خطيه هو عبد الخطيه، ولكن ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ وانا لي عادة اضرب المثل الصغير ده، ان الحياة تقترن بالحركة والحرية والوجود. لا يمكن لحي ان يرضى لنفسه بالاستعباد او السجن. فالبيضة بعد 21 يوم الله يكون فيها كائن حي جديد اسمه كتكوت. فالكائن الحي الجديد ده لما الله يكونه ويبقى خليقة جديدة كاملة التكوين، ما يرضاش نفسه بالسجن جوه القشرة دي. والله نفسه اللي خلقه أعد بالعدة اللي بيها الكتكوت الصغير ده الكائن الحي الجديد ده، الخليقة الجديدة دي تقدر تعبر بيها عن رغبته. خلاله منقار صغير كده، منقار صغير ده لما يستوي الكتكوت يروح ناقر بيها القشره من جوه، تروح مفتوحه يدخل عليه الهواء ينتعش ولما ينتعش يتمطع بجناحيه في القشرة يفشفشها ويطلع يقولوا عليه ايه؟ الكتكوت الفصيح يطلع من البيضة يصيح. يقول ايه بقى؟ كنت في سجن الخطايا عبد ابليس الرجيم، غير مأمول خلاصي ثم نجاني الرحيم، واشتراني واشتراني ذاك ايه؟ دم الكريم. فالحياة وياها الحركة وياها الحرية. لما اقام المسيح لعازر من الاموات قال ايه؟ حلوه ودعوه. ايه؟ لكن ليه بيقول حلوه؟ كان بيرعص رعص جوه الكفن، لان الكفن رابط رجليه ورابط ايديه والمنديل على وشه، عاوز ياخد حريه، فيعمل بدراعه كده ويعمل رجليه كده ويعمل وشه كده. المسيح حلوه، خلوه الراجل يرتاح ويتحرر. فحلوه، لما حلوه وقف برجليه قدام الرب. حي هو الرب الذي انا واقف امامه. حلوا ايديه واصبحت الايدين حره لتخدم الرب. طيب حلوا وشه، اصبح عينيه في شخص الرب، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. ايها الاحباء، بعد ذلك نظر لعازر الذي كان ميتا فعاش بين المتكئين المحتفلين برب يسوع المسيح محيي الموتى. طيب حاجة تانية كمان، انه الولي الاول اظهر عجزه عن التزوج برعص، لكن الولي الثاني عنده مانع يتجوزها ويسعدها. الناموس بيقول عنه ايه؟ المرأة مرتبطة بالناموس مدام رجلها ايه؟ حي. لكن متى مات الرجل؟ لقد اصبحت حرة لكي تصير لآخر. يقول فأنتم بجسد المسيح متتم للناموس لتصيروا لآخر. من هو الآخر بقى؟ ده ربنا يسوع المسيح. لكن شوفوا الكلمة الحلوة بعد كده، لتثمروا لله. تصيروا لآخر لتثمروا لله. وجات الثمرة أيها الأحباء، وكانت الثمرة عبيد، وهي تصغير عبد، يعني مش عبد، عبيد، يعني بيجد نفسه ما يستاهلش ياخد مركز عبد للرب. قال بولس الرسول: لسنا نكرز بأنفسنا، بل بيسوع ربا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. توسعت شوية في الكلام عشان اللي مش عارف يخلص ازاي يعرف ان مفيش طريقة للخلاص الا عن طريق الاقبال الى الرب يسوع المسيح والايمان به، اما كل محاولاته فضائعة سدى. رب يعطينا نعمة وله كل المجد.
رأينا في الأصحاح الأول من هذا السفر راعوس المصممة والعازمة من كل القلب أن تذهب مع نعمي إلى أرض الله وشعب الله. رأينا في الأصحاح الثاني راعوس العاملة التاعبة، ورأينا في الأصحاح الثالث راعوس المستريحة. ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ وفي الأصحاح الأخير هذا نرى المجازاة، مكافأة الرب لراعوس، اقترانها ببوعز الولي الثاني. وسمعنا ان معنى راعوس وجدت راعي، فراعوس وجدت الراعي واتحدت بالراعي في هذا الاصحاح، وهذه هي المكافأة العظمى. كلمة ولي تتكرر في هذا السفر مرارا. ما معنى كلمة ولي؟ أحب كلمة ولي معناها فادي، الولي هو الفادي، وكلمة ولي يعني فادي. ورأينا أنه فيه شروط يجب أن تتوفر في الولي أو الفادي. أول شرط، يجب أن يكون قريبا. وفين إحنا؟ وفين الرب يسوع المسيح؟ لكن ماذا نقرأ في عبرانيين 2؟ إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك أيضا فيهما، وكان العشارون والقضاة يدنون منه ليسمعوه. كان يجب أن يكون الولي غنيا وقادرا على الميراث، على فك الميراث، ويدفع كل المطلوب. سمعنا ان الرب افتدانا بثمن كبير خالص خالص، حيث يقول الرسول بطرس: عالمين انكم افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. كمان الولي يجب ان يكون قادر، وقيل عن الرب يسوع المسيح: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. الولي في العهد القديم اللي هو الفادي مذكور في لاويين 25 وسفر العهد 35 وسفر التثنية 25. كان واجب على الولي في العهد القديم اللي هو الفادي أن يرد الميراث الضائع، وكمان كان واجب عليه أن يفدي قريبه المباع، الميراث والشخص. والواقع الفداء قد تم في ولينا وفادينا ربنا يسوع المسيح. والفداء جاء يا أحبة في رسالة أفسس بثلاث معاني نفعل حسنا إن انتبهنا إليه. أول مرة في أفسس الأصحاح الأول نقرأ القول: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. يبقى الفداء هنا هو غفران الخطايا، فيه لنا الفداء غفران الخطايا. الفداء هنا يتضمن غفران خطايانا. لكن في نفس الأصحاح يا أحبة في فدتان. في عدد 14 نقرأ القول: إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. عربون الميراث، يبقى الفداء هنا فداء ايه؟ الميراث. صار من حقنا الميراث، ان كنا اولاد فنحن ايه؟ ورث ايضا، ورث الله وورثون مع المسيح. يبقى الفداء الاول غفران الخطايا، الفداء الثاني فداء الميراث، امتلاك الميراث. في فداء ثالث يا احبه مذكور في الاصحاح الرابع من نفس الرساله، حيث يقول الرسول: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الفداء هنا فداء ايه؟ فداء اجسادنا. يبقى في فداء هو غفران الخطايا، وفي فداء للميراث، وفي فداء باجسادنا عندما يجيء ربنا يسوع المسيح لكي ياخذنا اليه، اذ يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. كان على الفادي في العهد القديم أن يقيم نسلا للمي، الأمر الذي عاجز عنه الولي الأول، لكن قام به بوعز. وهل الرب كالفادي أقام نسلا؟ هل الرب كالفادي أوجد نسلا جديدا؟ نعم، إن جعل نفسه ذبيحة اسم يرى إيه؟ يرى نسلا، النسل الجديد، النسل الجديد الذي قد تم وصار بموت ربنا يسوع المسيح تحت شرط إن جعل نفسه ذبيحة اسم يرى نسلا. فكما كان الفادي أو الولي في العهد القديم يقيم نسلا للميت، نشكر الله لأن الرب يسوع المسيح له المجد أقام نسلا وأوجد نسلا جديدا. من ضمن واجبات الولي في العهد القديم أن ينتقم من العدو القاتل، حتى إذا قتل عمدا وذهب إلى مدينة الملجأ برضو لابد أن يقتل. وهل الرب انتقم من العدو القاتل؟ نعم، الرب كالفادي انتقم من العدو القاتل. ومن أعظم عدو لنا أيها الأحباء؟ الشيطان، إبليس، الذي نقرأ عنه في عبرانيين 2: لكي يبيد بالموت، يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. كم نحن في دين لهذا الفادي العظيم، الفادي العظيم الذي فدانا. إلى الأبد سوف يترنم كل منا قائلا: إذ فداني، إذ فداني ذاك بالدم الكريم. أعطى الرب نسلا لبوعز من راعوس، والجارات هنأوا راعوس بهذا النسل الجديد قائلين: لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم. الولي اللي هو الصبي المولود عبيد لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. راعوس ما تولدين لنعم، لكن راعوس يقال عنها إنها خير من إيه؟ من 7 بنين. 7 بنين، جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. فأخذت نعم الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعونا اسمه عبيد، هو أبو يسى أبي داود. وتيجي بعد كده سلسلة من عبيد من زرع إلى داود تتضمن 10 أسماء مذكورين هنا بالاسم، من أول فارس، وهذه مواليد فارس، فارس ولد حصرون ده نمرة 1، حصرون ولد رام 2، ورام ولد عميناداب 3، وعميناداب ولد نحشون 4، ونحشون ولد سلمون 5. الخمسة دول ولدوا فين؟ كلهم ولدوا في أرض مصر، في أرض مصر في مدة 215 سنة اللي قضاها الشعب في مصر. بعد كده خرجوا من مصر في البرية وذهبوا إلى كنعان، وفي كنعان ولد الخمسة الآخرون. نقرأ بعد ذلك: وسلمون ولد بوعز. وفي أول إنجيل متى نقرأ: سلمون ولد بوعز من رحاب. من ننساش دي من رحاب، يبقى أبوه عز أم مين؟ إيه حسكم واضح؟ أم أبوه عز مين؟ رحاب. ومرات أبوه عز مين؟ رعوس. أبوه عز أم رحاب وامرأته رعوس، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. يبدأ السفر بألي مالك، ألي مالك الهارب إلى بلاد مؤاب، وينتهي السفر بمين؟ بداود. هذا هو الله أيها. يظهر عجزنا نحن وفشلنا نحن، لكن الله لابد أن ينتصر في النهاية، ولابد أن يجيء ابن داود الحقيقي الذي قيل عنه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. سوف يجيء ابن داود الحقيقي ليملك على كل الأرض، ولكن قبل مجيئه للملك والسيادة والسلطان سيجيء أولا لأخذنا نحن إليه. الغرض الأول من مجيء ربنا يسوع المسيح أن يأخذنا نحن إليه. ما أحلى قوله الكريم: إن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. قريبا جدا سيجيء ربنا يسوع المسيح، فهذه نفوسنا يا ليت قلوبنا تعلق به، وننتظر بشوق مجيئه من السماء، وله كل المجد.
نعمي في طريقها إلى مؤاب كانت مرتبطة بالرقم 3، مش كده؟ وهي رايحة مؤاب كان معاها كام؟ 3. لكن وهي راجعة من مؤاب ارتبطت بالرقم كام؟ بالرقم 7. هي كانت رعوس، لكن رعوس خير من ايه؟ من 7. الثلاثة رقم شهادة، لكن هل تقوم شهادة بالانفصال عن الله؟ الثلاثة ماتوا، لا تقوم شهادة على الإطلاق بالاستقلال عن الله، لكن وهي راجعة، راجعة مرتبطة بالرقم 7، وده نبويا كده. فشلوا في الشهادة، لكن التعبير اللي قاله الأخ الحبيب: إن كان يظهر عجزنا إحنا، لكن الله في النهاية لابد إيه؟ ينتصر. حالتهم إيه لما تحولوا؟ نلاقي كلام في سفر النشيد بتقول عن نفسها إيه؟ أنا إيه؟ أنا سوداء. ضروري اللي يتحول عن الرب يلفح السواد، يلفح السواد. بنقرا في مراسي أرمية: الجلود اسودت من جرى نيران الجوع. مفيش غير الجوع في التحول عن الله، جلودنا اسودت من جرى نيران الجوع. بيقول عنهم في مراسي صورتهم ايه، بيقول كده: الذين كانوا يتربون على القرمز ايه، احتضنوا المزابل، كان نزورها انقى من الثلج، واكثر بياضا من اللبن، واجسامهم اشد حمره من المرجان، جزرهم كالياقوت الأزرق، صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع
لصق جلدهم بعظمهم صار يابسا كالخشب.
لما هيرجعوا حاملين الرقم 7 يبقى شكلهم ايه؟ في سفر النشيد بيقول: من هي المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية. ده نبويا، لكن عمليا هل يمكن أن يكون هناك لمعان؟ هل يمكن أن يكون هناك ضياء في حياة فرد ما يعيش مستقلا عن الله، منفصلا عن الله؟ كم من أعمدة وكم من كواكب كانت في يومها لامعة، وكم من أنوار أضاءت، لكن خبى نورها وزحزحت منارتها بسبب الإصرار على البقاء في دائرة الاستقلال عن الله. أيها الأحباء، يقينا صانع الفداء في طريقه إلينا، ما أجمل العودة وما أجمل الرجوع. في الخطاب الموجه لملاك كنيسة أفسس: أنا عارف أعمالك، تعبك، محبتك، صبرك، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أعمل إيه؟ أذكر من أين سقط وتوب، وإلا فإني آتي وأزحزح منارتك. خسارة 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 اللي بيغيبوا ويروحوا وأماكنهم تخلو. خسارة، ما عادش فيه وقت طويل. كفاية سواد وكفاية ركض. بتقول ايه عروس النشيد المستغرقة في المتعة المادية؟ ايامنا هذا طابعها. صوت حبيبي قارع، افتح لي يا اخت، يا حبيبا، يا حمامة، يا كاملتي. رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ غسلت رجلي فكيف أوسخ؟ الاستغراق فيما يلذ للطبيعة الساقطة، النهم في الأمور الباطلة الوقتية، خلف البلادة في العواطف الروحية. لكن محب، محبته قوية، يعرف كيف يستدرج القلب ويستنهض العواطف. حبيبي مد يده من القوة، مد إيده يعمل ايه؟ مد ايده عشان العلامات اللي في ايده، العلامة اللي في ايده تسحب وتميل القلب، فأنت عليه أحشائي. حليت، ما عادش فيها حاجة تستاهل على الإطلاق. بتقول هي: قمت لأفتح لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر. طلبت فما وجدت، وجدني الحرس الطائف في المدينة رفعوا إزاري عنه، قامت وتحركت، صحيت، تنبهت، ابتدت تتحرك. لازم تقدر قيمة هذه العلاقة. لكن بعدين وهي في حالة الصحو يسألوها أين ذهب، أين ذهب حبيبك فنطلبه معك، أو ما حبيبك من حبيب. أيتها الجميلة بين النساء، وتدي أوصافه وتعرف مكانه هو فيه. احنا مشغولين وقلبنا وكلنا على نفوس غالية بعيدة والرب عاوز يجيبها، لكن المية تمشي ازاي؟ المية تمشي ازاي؟ وصوت الانجيل يمشي ازاي؟ الاخبار تزاح في اي مستوى وفي اي حال؟ لازم نبدأ بروحنا، لازم نبتدي احنا، لازم نقوم احنا، لازم نسيب اللي في ايدنا احنا، لازم نصحى احنا، لازم نتحول عن مؤاب اولا، لازم نترك الاباطيل اولا، لازم ينفطم القلب عن العاطل اولا، يجب ان تقوم شهادة اولا. وفي جو الشهادة القوية والحياة التقوية والحياة اللامعة المضيئة، أبسط أخبار وأقل عبارات من وراءها الرب يجري عملا عجيبا. تقدسوا، تقدسوا، غدا يعمل الرب في وسطكم إيه؟ عجائب. مفيش شهادة في سدوم، مفيش شهادة. بيتكلم هو في سدوم، بيحمل أخبار خطيرة، لكن هو في سدوم كان كمازح في أعين أصهاره. الأخبار اللي فهمه يقينية صادقة، لكن هو في سدوم مفيش قوة مؤثرة. كان كمازح في أعين أصهاره، لكن رحاب اللي قررت مبدأ الانفصال والتصقت نتيجة لأخبار يقينية وصلتها، وقابلت أن تستضيف رجلين معرضة حياتها للخطر، قررت هذا الانفصال، كانت بركة كبيرة لكل أهلها، وكان لها تأثير قوي، بحيث إنها جابت كل اللي ليها داخل أبواب بيتها اللي فيه طاقة نازل منه حبل قرمزي. ما لهاش وقت طويل في الإيمان، لكن هناك مبدأ قد تقرر من جانبها والرب رافقها وسندها، كانت النتيجة نجاح. عندما رد الرب السبي صرنا ايه؟ صرنا مثل الحالمين. حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا وألسنتنا ايه؟ ترنم. يا ليت الفرصة دي تكون فرصة رد لنفوسنا، رجوع لنفوسنا، نرجع للمحبة الأولى، نقوم ونصعد إلى بيت إيه، نغتسل ونتطهر ونبدل الثياب ونطمر الأوساخ ونصعد إلى بيت. حان وقت لقائنا بمن مات لأجلنا على عود الصليب، حان وقت لقائنا بمن أسلم من أجل خطايانا، وقريبا سنراه وجها لوجه وأمام كرسيه، لا بد أن نظهر جميعا.
ليتنا نحيا في قوة الرجاء منتظرين تحقيقه حيث نراه ونكون معه ومثله، لكن نحيا في مستوى المسؤولية الذي يتفق مع كلفة الفداء، موت ربنا يسوع المسيح. ما نحياه الآن في الجسد نحياه في الإيمان، الإيمان بابن الله الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام وله كل الحمد.